بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسند يكون مستصل عن الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وعنكم قال باب ما لا يجوز من العتق في الرقابة الواجبة. قال حدثني مالك إنه بلغ أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشتري بشرط فقال لا. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط أن لا يعتقها
لأنه بشرط إيش؟
بشرط على أن لا يعتقها.
كيف لا يعتقها؟
أن يعتقها
شرط أن يعتقها
بشرط على أن لا يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها. قال مالك أن أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاقة. قال مالك فأما الرقاب الواجبة الذي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك وكذلك لإطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. باب عتق الحي عن الميت. قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلا أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق. فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت هل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وقال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا.
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته والدين القويم وبيانه على لسان عبده المصطفى ذو الخلق العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم وعلى من تبعهم في ذلك النهج القويم وعلى آبائهم وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر الفخيم والمكان العظيم لدى العظيم. وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما الذي يجوز أن يعتق من الرقاب لمن وجبت عليه كفارة فأراد أن يعتق رقبة، وماذا يشترط فيها؟ وقال: باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، أي ما لا يصح ولا يجزئ بأن يكون عن كفارة وعن رقبة وجب عليه أن يعتقها. يقول: بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرقبة الواجبة، أي من وجب عليه اعتاق رقبة، هل تشترى بشرط العتق، تشترى بشرط شرط أن يعتقها؟ فقال: لا، يعني بذلك أنه عند شراء الرقبة بشرط العتق فإن البائع يخفف من ثمنها، لأنه يرى أن المشتري سيعتقها ولا يستخدمها ولا يستفيد منها، وهو يحب العتق ولا تسخب نفسه بالعتق من عند نفسه، ولكن يخفف الثمن للذي يشتري منه. فإذا اشترى رقبة بهذا فقد حصل له رفد أولا، ثم صار العتق مشروطا عليه، وهو عليه رقبة يجب عليه أن يخرجها، فما صارت خالصة لما وجب عليه أن يخرج فيه الرقبة أو يعتق فيه الرقبة، ولكن شرط دخل عليه جديد، فأبطل أن تكون تلك الرقبة خالصة للكفارة ولما وجب عليه أن يعتق منها، فبذلك لا يصح أن يشتري رقبة بشرط عتقها، ولكن يشتري رقبة مطلقا ثم يعتقها. قال: وذلك أنه لا يشتريها بشرط أحسن ما سمعته في الرقاب الواجبة، يعني رجل بنذر أو بكفارة، أنه لا يشتريها الرجل الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها، لا، لأنه إذا فعل ذلك فليست هذه الرقبة برقبة تامة، بل صارت ناقصة، لأنه أي البائع يضع يسقط من ثمنها لما علم أن صاحبه يريد أن يعتقها للذي يشترط من عتقها. وقال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في عتق التطوع ويشترط أن يعتقها، لأن الرقبة في التطوع ليست بواجبة عليهم من تمامها، عتق تمامها، إنما هو متبرع يعتق ما شاء، فإذا يصح أن يشتريها بهذا الشرط. ويقول: من كانت عليه رقبة واجبة عن كفارة أو عن نذر لا يجزئه أن يشتريها بشرط العتق، وبما احتج به الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا الشرط عند البيع. يقول الشافعية: الشرط صحيح والبيع صحيح، ولكن أيضا ما تجزي عن الكفارة، كما قال الإمام مالك. كان الإمام أحمد أيضا بن حنبل قال: إذا اشترى رقبة بشرط أن يعتقها فأعتقها صح البيع، وعتقت الرقبة ولم تكن عن الكفارة ولا عن النذر، بل عليه رقبة أخرى يخرجها، وأما هذا البيع صحيح. وقال الحنفية أن هذا البيع بشرط تحكم في ملك الغير ولا يصح، وأن هذا فاسد، فلو باع جارية على أن يوصي المشتري بعتقها قالوا فالبيع فاسد، لأن فيه شرط منفعة للمبيع، وهذا مفسد للبيع عندهم وما يصح. وكذا لو شرط عليه أن يعتقها ففي ظاهر الرواية عند الإمام أبي حنيفة أنه ما يصح البيع، يبطل البيع من أصله. وفي رواية عنده أنه يصح اشتراط الاعتاق على المشتري. وهكذا يقول المالكية في الشرط الذي يضر بالعقد ويبطله، والشرط الذي فيه مناقضة المقصود من البيع، ويستثنون من ذلك بيع ما بشرط تنجيز عتقها، فإنه عندهم جائز، إلا أنها كما ذكر لا تجزي عن كفارة ولا عن نذر. وكذلك يقول الشافعية والحنابلة أنه إن اشترط عتقها، فالقول الأصح عند الشافعية أنه يصح البيع والعتق يصح، ولكن أشوى الشرط هذا يصح، ولكن لا يمكن أن تكون مجزية في نذر ولا كفارة. وفي قول أن الشرط باطل والبيع باطل كما قال الحنفية. وفي قول ثالث أن البيع يصح والشرط يبطل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمضى البيع في حق عائشة لما اشترت بريرة وألغى الشرط، لم يعتبر الشرط وأبطله لأنه مخالف. وعلمنا فيما تقدم أنه من الشرط في العتق الرقاب الواجبة بنذر أو كفارة الحمد لله أن تكون الرقبة مؤمنة. وعلمنا مذهب الحنفية في ذلك وأنه يجوز وتجزي تحرير رقبة وإن كانت غير مؤمنة، إلا في كفارة القتل وحده، للنص على ذلك في القرآن الكريم. الحمد لله يرحمكم الله. كذلك إذا كان العبد مكاتبا وقال هذه بنعتق عن الكفارة، هذا قلت أيدي للعتق بالمكاتبة اللي بينك وبينه، قال أن بتتدرع بابا تقول له لا ما، قال ما باخذ شيء منه، قل ما هذا قد رقبة آيلة إلى العتق تلقائيا، ما عاد يمكن تجعلها روحة رقبة ثانية، ما فيها ما هي مكاتبة. هذا هو عند الشافعية، وهو رواية أيضا عند الإمام أحمد بن حنبل، وهو قول الإمام مالك أن عتق المكاتب ومثله المدبر في كفارة اليمين ما يصح، إخراجه في كفارة لأنه أي للعتق من نفسه، إما مكاتب وإما مدبر، قد علت عتق الموت بعدين قال بس هذا بعتقه من ذا الحين، هذا قد بيعتق عليك الا مت، هو بيعتق القصد الان في حياتك قبل ما تموت خرج عن كفارتك رقبه اخرى غير مدبره ولا مكاتبه. وفي روايه عند الامام احمد بن حنبل ان قد ادى شيء من الكتابه هذا المكاتب ما يجزي، وان لم يؤدي بعد شيئا من نجوم الكتابه فيجوز له أن يعتقه عن الكفارة. والرواية الثالثة هذه الذي مثل إمام الشافعي والإمام مالك والما يصح. وكذلك الرواية عنده أنه يجزي المدبر والمكاتب يجزي، في رواية عند الإمام أحمد، لكن الرواية الثانية التي يوافق فيها مذهب مالك ومذهب الشافعي أنه لا يجزي مطلقا. والرواية الثالثة أنه إن كان قد أدى المكاتب شيئا مما عليه فلا يجزي أن يعتق، وإن لم يؤدي بعده شيئا فكأنه لم يكاتب. هكذا كذلك أم الولد هي إذا تصير حرة بمجرد موته فلا تجزي في الكفارة أم ولد. وهكذا هو عند الحنابلة في ظهر المذهب، وعند المالكية والشافعية، وأيضا حتى عند الحنفي أم الولد. في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تجزي، وهو عتقها مستحق بسبب آخر، ثم أنه لابد أن تسلم هذه الرقبة التي يعتقها عن الكفارة من العيوب المضرة بالعمل. قال مالك إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجب أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر، بل لا بد من أن تكون رقبة مؤمنة غير مكاتب ولا مدبر. المدبر الذي علق عتقه بالموت، ولا أم ولد كذلك، ولا معتق إلى سنين عقد عتق لا سبيل له الأجر، يزيل معلق عتقه بصفة في وجودها. إذا علق عتق عبده أو أمته على مجيء وقت من يقول أنت حر في رأس الحول، لم يعتق حتى يأتي رأس الحول، وله عند الحنابلة بيعه وهبته وإجارته، وكذلك هو عند الشافعية. وفي رواية عند الإمام مالك إذا قال لمملوك أنت حر إلى رأس الحول أعتق بالحق، ينجز العتق بالحال. قال ولا يصح أعمى يخرج عتق في كفارة يخرج أعمى. وكذلك في الإيش في الإطعام، الإطعام من الكفارة ما يطعم فيها غير المسلم، وهو كذلك عند الأئمة الثلاثة وعند الحنابل. الحنفية يجوز أن يعطى من الكفارة، ذمي يعطى من الكفارة، لكن الذي عليه الجمهور ما يجوز إطعام الكافر من الكفارات ولو كان ذميا. أجاز أبو حنيفة ومحمد من أصحابه أن يعطي من الكفارات فقراء أهل الذمة، فقراء أهل الذمة ليقولوا فكفرته طعام 10 مساكين. قال مش مساكين، أي مساكين كانوا سواء مؤمن أو ذمي. وقال الأئمة لا، إنما هذه من أجل سداد حاجات المؤمنين بينهم البين، فلا يطعمها إلا المؤمن سواء. ولا أعمى فلا يجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا، ما يجزئه الأعمى لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنايا. ولا مع واحد مقعد ما عاد يقدر يقوم قال هو ذوب ناتقه، حتى هاتوا رقبة سوالي تقدر تتحرك ويرغبون الناس فيها يشترونها وتجيب ثمن سواء. وإلى مقطوع اليدين والرجلين ما يصح، فتكون ذات المعتقى كاملة سواء، لا يكون جنس من أجناس منافع أعضائها فائدا. إذا كان كذلك كانت الذات هالكة من وجه. قال مالك ولا بأس أن يعتق النصراني والهود والمجوسي تطوعا، وهذا متفق عليه مجمع. إذا أراد يتطوع بعتق رب، وإن لم تكن مؤمنا ما دام بتطوع، فالعتق متشوف إليه في الشريعة على أي أحد، لكل المملوكين ولو كانوا غير مسلمين، فالشريعة تحب العتق، وهذا مجمع عليه. وإن كان عتق المسلم أفضل من عتق الكافر كما يقول عامة العلماء. ومال بعض المالكية لأن الأفضل النفيسة، إن كانت الرقبة الكافرة أنفس من حيث رغبة الناس فيها وعنده شيء من الخصائص فهي أفضل عنده، العبرة بالأنفس في الثمن عنده الأفضل. وقال جماهير العلماء المؤمنة مطلقا أفضل، وإن كانت غيرها أنفس منها لوجود حرفة معه أو لوجود مزية فيه، فالمؤمنة أفضل عتقها. قال تعالى عن الرقاب الكفار، فإما منا بعد وإما فدان. قال المن هو العتق، فالمن العتاقة. إذن فإذا أسر من أسر من المحاربين المقاتلين من الكفار، فالماسور صبيانهم ونساؤهم يصيرون أرقى المسلمين بنفس السبي، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان، فإذا سباهم استرقهم. وأما الرجال من أهل الكتاب والمجوس يقرون بالجزية، فيخير الإمام إما أن يقتلهم من رأى في ذلك المصلحة أو المن أو المفاداة بهم أو استرقاقهم يضرب عليهم الرق. أما الرجال من غير من يقبل منه الجزية من عبد الثلثان وغيرهم يتخير الإمام بهم بين القتل أو المن أو المفاداة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر وقبل منهم الفداء سواء. وإن أراد أن يسترقهم فكذلك. جاي هذا راجع إلى رأي الإمام لما ينظر فيه المصلحة والمنفعة للإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكرها الله تعالى في الكتاب بأنه يعتق فيها إلى رقبة مؤمنة، علمنا ذلك وخلاف الحنفية فيه. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين بالكفرات، لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا بعد غير دين الإسلام، كما علمنا ذلك وهو عند الأئمة الثلاثة، وعند الحنفية يجوز صرفه لفقراء أهل الذمة. فالشرط عند الجمهور أن يكونوا مسلمين، لا يصرف إلى كافر ولو كان ذميا، فضلا عن أن يكون حربيا. فعليه هؤلاء الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم. جاء عن الثوري قال: إن لم يجد غيرهم فيعطيهم، ما وجد أحد فقير لهم هذول عندهم، قال عندئذ يجوز إعطاؤهم. ثم ذكر عتق الحي عن الميت وما ورد في الحديث في ذلك وكلام الأئمة عن أنواع الطاعات والعبادات إذا أهديت إلى الأموات. نعلم عليه باب عتق الحي عن الميت. فتحنا الله. يعتق رقابنا من النار، ويعتق رقاب أبينا وأمهاتنا وجدنا وأحبابنا وأصحابنا وطلابنا من النار ومن المعصية، ويحررنا من رق المعصية ويعتقها من العيوب، ويعتقها سبحانه وتعالى من العذاب، ويعتقها من موجبات العذاب، وأن يرزقنا التأدب بأحسن الأداب والاقتداء بسيد الأحباب، وأن يصلح شؤوننا في الدنيا والمهمة أصلح في شؤون الصالحين، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.